بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر فيه مقدمة ومطلبان، مقدمة في تحرير محل النزاع، ومطلب أول في بيان رأي المصنف والدليل ودليله، والمطلب الثاني في توجيه كلام العلمين الشيخ الرئيس والشيخ الطوسي. أما المقدمة فالدلالة، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. أما المقدمة فالدلالة على أقسام عدة، ما يناسب في المقام أن تذكر الدلالة التصورية والاستعمالية والتصديقية. طبعا هناك أقسام أخرى للدلالة وتقسيمات أخرى بلحاظات أخرى، ما يناسب في المقام هو تقسيمها بهذه الأقسام الثنائية تصورية وتصديقية، ولكن أقحمنا الاستعمالية كما سيتضح من باب الفائدة والتوضيح. فالدلالة إما تصورية وإما استعمالية وإما تصديقية. أما التصورية فهي في بعض التسميات والمصطلحات يعبر عنها بالوضعية، والتي تعني انتقال الذهن، دلالة تصورية تعني انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى لعلمه، لعلم السامع بالعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. ولذا قيل في محله أن علة الانتقال وسبب الانتقال هو علم السامع بالعلقة الوضعية، ولا يشترط فيها شيء آخر، حتى لا يشترط صدور اللفظ من متكلم. وذكروا أمثلة ذلك كما يعبرون صدور لفظ من اصطكاك حجرين أو حركة هواء أو ما شابه. هذه يعبر عنها بالدلالة التصورية، وفي بعض التسميات الدلالة الوضعية. وأما الدلالة الاستعمالية القسم الثاني فهي استعمال اللفظ في معنى معين، بمعنى أن المتكلم يريد إحضار ذلك المعنى في ذهن السامع من خلال إطلاق ذلك اللفظ، فتكون معنى الدلالة الاستعمالية إرادة المتكلم لإحضار معنى ما في ذهن السامع من خلال إطلاق لفظ ما، من خلال اللفظ يحضر المعنى في ذهن السامع، فهو يريد استعمال اللفظ في، يعني بالتالي بالضمن شنو أكو اشتراط؟ أن يكون هناك متكلم متلفظ يستعمل لفظا في معنى مع علقة بينهما، والسامع يعلم بتلك العلقة، فيكتشف السامع أن المتكلم يريد ذلك المعنى من ذلك اللفظ. كما لو قلت الآن في كلامي أقول زارني زيد، شنو هاي الجملة تدل على شنو؟ أني أردت إحضار معنى معين في ذهنك، وهو حضور زيد إلي بقصد زيارتي. هاي الفاظ هيك تدل، هذا هيك مدلولها. وأنت هم شنو افتهمت؟ افتهمت هذا المعنى وفهمت علمت أني أريد إحضار هذا المعنى في ذهنك، فسميت هذه الدلالة استعمالية، ومناسبة التسمية هم واضح، بمعنى أن المتكلم قاصد الاستعمال، قاصد استعمال اللفظ في هذا المعنى. واضح إن شاء الله هذه الدلالة الاستعمالية. أما القسم الثالث وهو الدلالة التصديقية، فهو أو فهي نفس الدلالة الاستعمالية بتمامها إلا بإضافة قيد آخر، وهو أن المتكلم يريد ذلك المعنى جدا. إذ قد في الدلالة الاستعمالية المتكلم يريد إحضار ذلك المعنى في ذهن السامع، ولكن هازلا، قد يكون هازلا، أو قد يريد شيئا آخر غير نفس ذلك المعنى، قد يكون كناية، قد يكون شيء آخر. فيبقى نحن والدلالة الاستعمالية أكو ترديد. فكما مثلا حينما سمعت مني زارني زيدون، قد من باب أنه شنو تهكم، أنه كان زيد جالس، ومن باب أنه أكو قطيعة منه إلي، أكو جفاء وأريد أعرض به كما يعبرون بالبلاغة، تعريض تهكم. هو ما زايرني سنة سنتين، ما زايرني، ويفترض أن يزورني، بيناتنا علقة زمالة صداقة أخوة قرابة، وأنا أجي أتكلم أقول شنو زارني زيدون، هو بالتالي أنا ما أريد أحضر، أردت إحضار المعنى في ذهنك، ولكني هل أردت المعنى جدا؟ لا، أردت إحضار معنى آخر جدا، وهو أنه لم يزورني، أني أعرض به حيث يفترض أن يزورني ولم يزورني. فصارت زارني زيد بالدلالة الاستعمالية، استعمل المتكلم هذا اللفظ في إحضار هذا المعنى، لكن المتكلم بالدلالة التصديقية، وأحيانا يعبر عنها الدلالة الجدية، أن المتكلم لم يرد ذلك المعنى جدا، لم يرده جدا، قصد إحضاره ولكن لم يقصد إرادته جدا. واضح إن شاء الله. فيعبر عنها بالدلالة التصديقية أو الجدية. فإذا عندنا دلالة تصورية وقد تسمى وضعية، دلالة استعمالية، وهذه الثانية الاستعمالية قد تسمى بالتصديقية الأولى، ودلالة تصديقية اللي إذا سمينا الأولى استعمالية هاي نسميها تصديقية، وإذا سمينا الأولى تصديقية أولى فهذه تصديقية ثانية. واضح إن شاء الله. لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم في أن الاستعمالية، احنا قلنا تحرير محل النزاع، في أن الاستعمالية والتصديقية تتقوم بالإرادة والقصد. عليكم السلام ورحمة الله. فلا بد في الدلالة الاستعمالية وفي الدلالة الجدية من القصد والإرادة، بل هما يتقومان بالقصد والإرادة. وأما الوضعية، وأما الدلالة الوضعية فاختلفوا أو فوقع الخلاف بينهم، هل تتقوم بالقصد والإرادة أو لا. ذهب صاحب الفصول إلى تقومها بالإرادة، أن الدلالة الوضعية لا تكون إلا بالإرادة، واستشهد بعبائر للشيخ الرئيس ابن سينا وللشيخ الطوسي، شيخ الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي مو شيخ الطائفة، خواجة من أعلام القرن السابع الهجري وفاة 672، الشيخ الطائفة من أعلام القرن الخامس وفاته 460، فغير أكو يعني. فهذا الشيخ يعني الشيخ الطوسي الخواجة اللي هو صاحب التجريد صاحب المتن يعني، فله كتب عدة. صاحب الفصول استشهد ببعض عبائره أنه كالشيخ الرئيس يذهب إلى أخذ الإرادة في الدلالة الوضعية، فناسب من المصنف أن يعقد هذا الأمر الخامس لبيان أن الدلالة الوضعية يعتبر فيها القصد أو لا، وفي نفس الوقت شنو يبين رأيه ويوجه أو يرد كلام الفصول. فلذلك صار عندنا شنو الآن، تحرر محل النزاع عن الكلام مو بالاستعمالية أو التصديقية وإنما فقط في الوضعية. ثانيا، مناسبة ذكر هذا البحث هو ما ذكره صاحب الفصول. ثالثا، هناك رأيان، تضح من هذا الكلام أن هناك رأي بتقومها الوضعية بالقصد والإرادة ورأي بعدم تقومها، واضح إن شاء الله. فلذلك كلامنا راح يكون في مطلب أول بيان رأي المصنف ودليله، ومطلب ثاني طبعا بنقول مطلب رأي المصنف ودليله بنفس الوقت هو راح يرد الفصول، من يثبت شيء يبطل القول الآخر، والمطلب الثاني في توجيه كلام العلمين الطوسي والرئيس. تمت المقدمة، واضحة إن شاء الله. المطلب الأول، ذهب المصنف إلى عدم تقوم الإرادة، تقوم الدلالة الوضعية.
نعم. على عدم الإرادة يعني وضع بدون
الإرادة. الدلالة الوضعية. هو هذا الصراحة يجي كلامنا كله في بيان هذا، أن الواضع حينما وضع لفظ جدار للجدار، لفظ كتاب للكتاب، أخذ القصد والإرادة في الموضوع له قيدا أو شرطا، جزءا أو شرطا أو لا.
أنا قصدي مثال اللي يقول إنه ما أخذ قيد ولا شرط،
اللي ما أخذه هو هذا.
شو نتصور
ها تقول يكون يأخذه؟ طبعا طبعا في الدلالة الوضعية هناك من خالف مثال السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال بأنه نعم لا بد من الإرادة، بس هذا على مبنى آخر يعني، كل أصولي تبتنع منظومته متكاملة. سيد أخوي حيث يقول بالتعهد، وعند الوضع أصلا بالتعهد، فكون يأخذ ما عنده دلالة التقسيمات، هو عند الوضعية هي 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 الدلالة الدارجة والمستعملة، فالوضعية هي التصديقية، فهذا صار خلاف جوهري في أصل التقسيم، هذا شيء آخر بعد سيجي في مباحث أخرى. لا، على هذا الكلام الآن المتعارف عندنا، وأنه وضعي أكو واضع، هناك من يقوم بعملية وضع اللفظ للمعنى ثم يأتي بعده شخص آخر يستعمل، احنا كلامنا بالوضع مو بالاستعمال. بالوضع أن الواضع الآن أنت حينما تضع لفظ لابنك، صار عندك مولود وتضع له لفظ علي، جعفر، حسن، مو هاي اسمانه؟
هو علي.
علي الله يخليه إن شاء الله. أنت إجت اعتبرت العلقة بين لفظ علي وهذا الجثة الخارجية المولودة حديثان، أو بين لفظ علي وبين هذه الجثة بقصد إرادة هذه الجثة، شنو وضعت بالوجدان؟ شنو عندك وضعت؟
هذا المعنى
من دون قصد إرادة، من دون قصد وإرادة، ما يحتاج إرادة. مثال للوضع من دون قصده إرادة. صاحب الفصول يقول لا، كل واضع حينما يضع لفظا يضعه للمعنى مع الإرادة زائد الإرادة، فيصير الموضوع له مركب من معنى معين زائد الإرادة. قصد قصد الإرادة ما عندنا، يعني أكو اختلاف مفهوم لكنه الآن ما عندنا تفريق، نعامله معاملة واحدة. واضح؟ المصنف يقول المعاني الألفاظ وضعت للمعاني بما هي هي، بما هي هي يعني من دون إضافة شيء، بخلاف صاحب الفصول حيث قال أن الألفاظ وضعت للمعاني بقيد الإرادة زائدا الإرادة. والصحيح، والكلام للمصنف يقول والصحيح هو أنها وضعت للألفاظ بما هي هي، وإلا لو قلنا بوضعها، وإلا لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة للزمت إشكالات عدة يذكرنا منها ثلاثة، فهي إشكالات على قول الفصول وفي نفس الوقت هي أدلة على قول المصنف. واضح الفكرة إن شاء الله. أما الدليل الأول، واضح شيخ؟ أما الدليل الأول فهو نفس ما تقدم سابقا في المعنى الحرفي، وأن الألفاظ حروفا وأسماء موضوعة للمعاني بما هي هي من دون الآلية والاستقلالية. شنو قلنا هناك؟ بتمامه يجي في المقام. ليش؟ لأنه هو نفس الفكرة ونفس المدخل، القائل بضم الاستقلالية أو الآلية للمعاني هناك هو المدخل بضم الإرادة في المقام في الموضوع له. بعد بعبارة أخرى شنو الدليل؟ لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة للزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، يلزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم. بيانه أن المعنى الموضوع له هو نفس المعنى المستعمل فيه، إنما الاختلاف باللحاظ. شو الفرق بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه؟ أن الواضع حينما يريد أن يضع يلحظ المعنى فيضع له، فش يكون موضوع له. المستعمل قبل أن يستعمل يلحظ المعنى ثم يستعمل، فالمعنى الموضوع له هو نفس المعنى المستعمل فيه، الفارق بينهما شنو؟ الفارق بينهما باللحاظ، إن لحظه لأجل الوضع نسميه موضوع له، إن لحظه قبل الاستعمال شو نسميه؟ مستعمل فيه. إذن المعنى، هاي خطوة ثانية، إذن المعنى المستعمل فيه متقدم على الاستعمال، هذه واضحة؟ من المتقدم؟ المعنى المستعمل فيه أو الاستعمال؟ المعنى المستعمل فيه، لأنه أنا ألحظ المعنى في ذهني في نفسي أعينه أشخصه ثم أريد نقله للآخرين للسامع عن طريق الألفاظ بالاستعمال، فالاستعمال مرحلة متأخرة عن المعنى المستعمل فيه. خطوة لاحقة، القصد والإرادة من شؤونات الاستعمال، القصد والإرادة من شؤونات الاستعمال، يعني أن الذي يريد أن يستعمل يقصد ويريد ذلك المعنى، أما قبل الاستعمال فلا يوجد قصد وإرادة على اعتبار أن المتكلم يلحظ المعنى فقط، يلحظه بمعنى يحضر ذلك المعنى لأجل أن يستعمله. احنا هم قدم في المعنى الحرفي جبنا في التقريبات، هو شنو يعني يلحظ؟ يعني يتصور. هو كان ما مصورها، قلنا شنو شبهناها؟ احسنتم، نظير المعاني اللي عندك او الملفات اللي موجوده في حاسبتك في كمبيوترك، ان يعني تجيبها للواجهه بمعنى انت بدأت تلحظها. فانت عندك كمان بالهارد الذهني بالذاكره مالتك مخزونات، عندك معنى معين تريد تستعمل هذا اللفظ لنقل هذا المعنى، فاولا تلحظه يعني تتصوره تحضره للواجهه ثم تنقله للاخر. فالأعيد، المعنى المستعمل فيه متقدم على الاستعمال، والقصد والاراده من شؤون الاستعمال. الخطوه اللاحقه، فلو كانت الإرادة جزء الموضوع له أو المستعمل فيه، قلنا واحد هما، للزم تقدم المتأخر، لأن القصد والإرادة من شؤون الاستعمال، والاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، فيكون القصد الذي هو من شؤون الاستعمال مأخوذ في المعنى المستعمل فيه الذي هو متقدم، فيكون المتأخر وهو القصد متقدما في المعنى المستعمل فيه. إذن خلاصته، لو قلنا بأن المعنى الموضوع له أخذ مقيدا بالإرادة للزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم. واضح إن شاء الله. سخاف البعضهم يقرأ كتاب آخر، شرح آخر، أكو بيانات أخرى. هنا كم ذكرنا؟ قلنا أكو بيانات أخرى، والمصنف هنا ما ذكر هو صريحا، وإنما قال شنو أو أرجعنا إلى هناك. أكو تقريب آخر، إذا هذا واضح حتى نذكر التقريب الآخر. واضح هذا، واضح. أنا ما أريد أعيد نفسه.
المدينة الثانية هو التعلم.
نعم.
المدينة
الثانية التعلم. جيد، هذا الدليل الأول. نقرأ. قال الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأزاء معانيها من حيث هي. شنو يعني من حيث هي؟ يعني موضوعة لذات المعاني من دون ضميمة شيء آخر. لا من حيث هي مرادة للافظها، ما موضوع الألفاظ، ما موضوع للمعاني من حيث هي مرادة، بحيث تكون الإرادة معتبرة في الموضوع له جزءا أو كما يعبرون شرطا أو شطان. لا، ما معتبرة أصلا. لماذا؟ ليش ما شنو الدليل؟ هذا الأول من نايل دي. لما عرفت بما لا مزيد عليه، يقول ما عنده زيادة، نفس الدليل اللي هناك معاني الحرفية جيبوه هنا. لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه، قصد المعنى على أنحائه بما له من الشؤونات آلية استقلالية قصد إرادة، ما هذا كلها بعد شنو؟ أنحاء حالاته شؤوناته، شو تعبر عنه عبر. من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، من مقومات الاستعمال، والاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، فلا يكاد يكون القصد من قيود المعنى المستعمل فيه. ويكاد هم مخرها شيخ حسين، فلا يكون من قيود المعنى المستعمل فيه. واضح العبارة؟ ها، خب البعض أشكل على العبارة، يقول احنا كلامنا نريد نثبت شنو؟ أن القصد والإرادة ليس معتبرا في المعنى الموضوع له، في حين المصنف يعبر المستعمل فيه. اشتباه من المصنف. أنا خلال التقرير بيانت ماكو فرق بنات، لا مو مشتبه، لعله يريد يشير لهذه النكتة. المعنى المستعمل فيه هو عين المعنى الموضوع له، فارق بمن؟ باللحى. أنت تلحظ المعنى لأجل أن تضع صار موضوع له، لأجل أن تستعمل صار مستعمل فيه. هذا الدليل أول، وبناء على رغبة بعض المعاصرين ما نحتاج تقريبات أخرى وأدلة أخرى. يعني تقدر تقول هذا الدليل الأول هو نفس، ترجع لهناك نفس التقريرات والتقريبات اللي في محلها. هذا مضاف. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول لو كان القصد والإرادة معتبرا في المعنى الموضوع له للزم عدم صدق القضايا بالحمل الشائع، للزم عدم صدق القضايا بالحمل الشائع إلا بالتصرف وتجريد المعاني، إلا بالتصرف وتجريد المعاني من القصد. وإذا جردناها من القصد صار الاستعمال مجازيا، ونحن بالوجدان لا نستشعر المجازية ولا نستشعر التجريد، مع أن الاستعمالات صحيحة بالحمل الشائع. طب بيانه في مقام الاستعمال بقولي زارني زيد، جاء زيد، أكل زيد، زيد قائم، إحنا نريد الألفاظ دالة على المعاني، يا معاني الخارجية مو شيء، نريد المعاني الخارجية. وإذا كانت المعاني مقيدة بالقصد والإرادة، كانت معاني عقلية، لأن ما هو مقيد، ما هو مركب من خارجي وذهني، كان ظرف وجوده فقط الذهن. زيد قائم، لفظ زيد موضوع علما، ما قلنا لزيد مع الإرادة، فصار مدلول لفظ زيد هو ذاته مع الإرادة، والإرادة أمر ذهني، فصار المدلول ذهني. فبعد بالخارج نوجد لا، قائم كذلك لفظ موضوع علما للهيئة معينة، هذه موضوعة لذات الهيئة لو الهيئة بقصد الإرادة، على المدعى موضوعة للهيئة بقصد الإرادة، فصار قائم وين معناه وجوده، مدلول لفظ قائم وين في الذهن. فحينما أستعمل وأقول زيد قائم، هذا وين راح يصير المدلول وين في الذهن، في حين أنا أريده بالخارج. بعد على هذا الكلام، هل يمكن أن تنوجد مداليل القضايا في الخارج؟ بعد ما تنوجد، متى تنوجد شيخ عباس؟ إذا جردنا المعاني من القصد والإرادة. خب إذا جردناها يعني نتصرف، هذا التصرف أولا لا نستشعر هذا التصرف. أكو واحد من يستعمل الآن يستشعر بينه وبين نفسه أنه يستعمل اللفظ في جزء المعنى ويقطع النظر عن جزء آخر من المعنى، وجدانا ما نستشعر التصرف. ثانيا يلزم اللغوية، ولا شنو معنى أنه الواضع يأخذ جزء المعنى شنو قصد، ودائما في مقام الاستعمال انحذفه نقطع النظر عنه، شو يكون هذا؟ لغو. ثالثا يلزم المجازي، لأنه راح يكون استعمال اللفظ في جزء المعنى، واستعمال اللفظ في جزء ما وضع له مجاز، والحال أننا لا نستشعر المجاز، يعني بالتالي راح تكون كل استعمالاتنا مجازية، فإحنا هم ما نستشعر هذه المجازية، فضل عن احتياجنا إلى القرينة، هم ما عندنا قرينة، كل واحد كل ما يستعمل جملة يكون يجيب وياها قرينة. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يمكن أن يكون القصد مأخوذا في المعنى الموضوع له. وبنفس هذا البيان نقول يلزم عدم إمكان امتثال الأوامر والنواهي. شو قلنا أنا؟ إلا في الذهن. فهذا من يقول لي صلي يعني يريد يا صلاة المقيدة بالإرادة، والمقيدة بالإرادة وجود ذهني، فأنا بس يقول لي صلي أنا مش بس إيش أسوي خلاص.
هذا تكلم خارجي
هذا لا لا هستفع التحقيبات هاي. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني، قال مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف، يعني واضح من الضروريات بمكان والوضوح عندنا أن الحمل والإسناد عطف تفسيري في الجمل كلها شنو صحيحة بالضرورة صحيحة وصحتها بمن بلا تصرف. إذ لو قلتم أن المعنى جزء الموضوع له جزءه القصد يلزم أكو تصرف. ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، يعني موضوع محمول يكون يصير تصرف بالموضوع نجرد معنى عن القصد، ونتصرف بالمحمولة من جرد معنى عن القصد. بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه. نرجع لها، مع أن الشأن لو عفوا مع أن الألفاظ مع أن الألفاظ لو كانت موضوعة لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لما صح الاستعمال حمل الحمل والإسناد بدون التصرف بداهة. بعد وضح المطلب لكن المصنف يقول ما ارتاح بعد كنا بعد ابدا بينها، فاجى يعلل هاي بداهة تعليل المن توضيح المن لعدم صحة الحمل بلا تصرف بناء على القول باعتبار القصد. يعني لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة ما نحتاج تصرف، أما إذا كانت عفوا بما هي مرادة نحتاج تصرف، ولو لم نتصرف كان الاستعمال خطأ. فهذا عبارة بداهة راح يعلل المن هاي العبارة الأخيرة لما صح بدون التصرف. لماذا لا يصح بدون التصرف؟ بداهة أن المحمول على زيد في زيد في زيد قائم على الحكاية، زيد قائم والمسند إليه يعني المسند إلى زيد في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب، المحمول والمسند شنو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان، وهكذا الحال في طرف الموضوع نفس الكلام هذا بالمحمول ذاته الضرب والقيام، وهكذا في طرف الموضوع المحمول عليه هو ذات زيد لا زيد المراد. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني. دليل الثالث، لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد وقصد الإرادة للزم أن تكون جميع الأوضاع من الوضع العام والموضوع له الخاص، ولا يكون عندنا وضع عام والموضوع له عام. بعد ما عندنا هيك شو خلنا نستذكر وشنو هذا الموضوع له. قلنا إذا تصورنا المعنى الكلي العام ووضعنا لنفسه يصير من الوضع العام والموضوع العام، وإذا تصورنا العام ووضعنا لجزئياته جزئياته مصادقه شي يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص. إذن شنو المفرق بين هذا الموضوع عام والموضوع له عام والموضوع والوضع عام والموضوع له الخاص؟ المفرق أن الموضوع له مشخص أو عام. خب إذا عام من وضع عام الموضوع له، إذا مشخص من الوضع عام الموضوع له خاص. في المقام إذا قلنا الموضوع له مقيد بالإرادة والإرادة جزئية، إذ هي المقصود منها إرادة نفس الشخص الواضع أو المستعمل، فيكون كل معنى مقيد بجزئي بمشخص، فيكون المعنى الكلي بعد نتيجة تتبع أخص المقدمتين. إذا كان جزء عام وجزء خاص، فشي يصير المعنى المركب النهائي؟ خاص. فكل وضع حينئذ لمعنى يكون ذلك المعنى مقيد بالإرادة التي هي جزئية، فيكون الموضوع له خاص. إذا كان الموضوع له خاص صار الوضع من الوضع العام والموضوع له الخاص. صار حد هنا بعد ما كمل الدليل، يعني صار حد يقول لي أنت هو ليكن ها قلت اللعين وين فين المشكلة؟ وليكن كل أوضاعنا من الوضع العام والموضوع له الخاص، فين المشكلة؟ يقول لا، المقدمة الثانية تجينا شو نقول؟ وحيث إنه ثبت بالوجدان والقطع أن من الأوضاع ما هي بالوضع العام والموضوع له العام، أجناس وكليات موضوع بالوضع العام والموضوع له العام، إذن لا يمكن المصير إلى تقيد الموضوع له بالإرادة والقصد، وإلا لزم مخالفة الوجدان، مخالفة المقطوع، وهو باطل. صار واضح؟
مثال واحد العام موضوع العام وبالأخص
يعني مثال واحد المن؟
الوضع
العام الموضوع له العام؟ إنسان تصور أتصور الإنسان وضع لنفس الإنسان هذا الوضع عام الموضوع له العام، الوضع عام الموضوع له الخاص اللي هو هذا الخلاف بالحروف والمصنف ما قبله، البعض قبله بل المشهور قبله وقال بأنه مثل أسماء الإشارة والموصول وكذا، بأن أتصور معنى عام كالمشار إليه وأضع لمصاديق المشار إليه وهي متصورة شنو بالإجماع. فإذن هذا الدليل الثالث إن شاء الله تام ما بيشي لا بي إن قلت قلت المصنف بالأخير شي يشمر لحك شاية إن قلت هذا الإشكال يلزم ساعدي هذا الإشكال يلزم شو وقت إن كانت الإرادة المعتبرة في الموضوع له هو الإرادة الحقيقية مصداق الإرادة، أما إذا كانت الإرادة المعتبرة في الموضوع له مفهوم الإرادة كلي الإرادة فلا يلزم هذا الإشكال. خب توضيح بيان شنو شو يقول المصنف هنا؟ وعندنا الإرادة بلا أشكال، إرادة حقيقية شخصية جزئية، فأنا عندي كم إرادة؟ أنا نفسي في شخصي في ذاتي في نفسي إرادات متعددة، إرادة استعمال، إرادة أكل، إرادة درس، إرادة نوم، إرادة مسير، كم كل فعل كل فعلين لا يصدر إلا وأن يكون مسبوق بمبادئ، آخر تلك المبادئ هو الإرادة. فكل نعم راح فكل فعل مسبوق فكم إرادة أنا عندي عشرات، هذا شيء نعبر عنه مصاديق الإرادة جزئيات الإرادة، وهذه الإرادات المتعددة لها مفهوم عام جامع وهو مفهوم الإرادة. فالإرادة كلي عام له مصاديق، المفهوم واضح كلي مصاديقه جزئيات، المعنى الموضوع له إذا قيد بمصداق الإرادة يعني بالإرادة الجزئية المشخصة هو يلزم أن يكون الموضوع له خاص، أما إذا كان القيد مفهوم الإرادة ومفهوم الإرادة كلي صار الموضوع له مركب من شنو؟ من جزئيين كل من جزئين عفوا من جزئين كليين عامين. فشو تكون النتيجة؟ الموضوع له عام، فلا يلزم الإشكال. فصار شنو إن قلت؟ إن قلت أن هذا الإشكال يلزم لو كان الموضوع له مقيد بالإرادة الجزئية الحقيقية الخارجية، أما لو كان الموضوع له مقيدا بمفهوم الإرادة الكلي لا يلزم تشخص الموضوع له، وإنما يبقى عاما كليا، غاية الأمر أنه مركب من معنيين كليين فلا يلزم الإشكال. إن قلت قلت جواب المصنف هم طبعا شنو عبارته ذات لاحظ نقراها، ما أشار يعني ماكو جواب، فقط يقول شنو كما لا يخفى يعتبره. قلت جوابه كما يمكن أن يذكر كجواب لهذا الإن قلت، أولا أن المتبادر من الإرادة حينما تذكر تطلق هو الإرادة الجزئية. المتبادر من الإرادة حينما تطلق هو يا إرادة كلي الإرادة لو مصداق الإرادة، مصداق الإرادة. وهذا بعد شنو منقول المتبادر؟ يعني قضية بعد بالوجدان كل واحد يستشعرها. من يقول إرادة إرادة يعني شنو؟ جزئية. هذا يحتاج لك أن تستقرب يعني تستشعر. أنا من أعبر وأقول أريد أتزوج، يعني شنو عندي كلية الإرادة؟ لو عندي إرادة شخصية جزئية حقيقية في نفسي بحيث تدفعني لإنجاز مقدمات الزواج، شنو المراد؟ مفهوم إرادة له. يعني يحتاج أنا أجاب في كلامي وأقول مثلا عندي إرادة حقيقية للزواج، إيش يكون أقول؟ سبب مشكلة؟ لا ما يدرون. ها؟ ما شاء الله كلها خايفة. هذا تبين القضية عامة مو بس عندي. بلي؟ لا استعملوا انت
كيف يصير جزئيا بهذا اللحاظ؟ يعني هذا هو يريد معنى عام، يعني إرادة فقط من الاستعمال كيف؟
يعني اللي افتهمت من كلامكم تقولون بأنه في أسماء الأجناس الإرادة تكون عامة.
إرادة للعام عام؟
لا المراد عام، لكن الإرادة احنا كلامنا بالإرادة. طبعا الإرادة من الصفات الذات المتعلق، كون لابد من شنو؟ مراد. المراد نعم مشخص وهو عين المعنى العام، لكن الإرادة كلية لو جزئية، يعني الكلي لو المصداق. هذا هو كلام نبي. شنو المتبادر الآن؟ استعملوا أي لفظ عام، استعملوا بين تقولون أنا مثلا أريد الزيارة، أترك هذا المثال بمشاهد، أريد الزيارة. الآن الزيارة هو معنى عام كلي، بحيث أنا من أجي أسأل، يعني تقصد زيارة أمير المؤمنين؟ أنا أريد عندي مال أريد أبذل لمؤمن يروح يزور. أنت قصدك شنو تروح تزور يا إمام؟ يقول لا بشرط زيارة، أنا فقط عندي شوق للزيارة، يعني كلية زيارة. فإذا متعلق الإرادة عام، لكن نفس الإرادة الآن أنت عندك حينما تقول أريد الزيارة، هاي أريد بمعناها العام لو إرادة حقيقية جزئية، بحيث أنت نفس لاحظوا ياي نفس تلفظك هو إعداد لتحصيل الزيارة. أنت من تلفظت بيها بمعنى أنت شرعت بأول خطوة لأجل تحصيل المراد، فهذه معناتها إرادة حقيقية. أنت تدفع للفعل. واضح إن شاء الله. فإذا المدعى في مقام الجواب الأول عن هذا الدليل عن الإشكال على الدليل عفوا أن المراد من الإرادة أن الإرادة التي هي قيد الموضوع له هي الكلي للجزئي، جوابه أن الإرادة حينما تطلق يتبادر منها الجزئي للكلي.
أنا أفضل ولا أدام يقول أريد الزيارة انتقل من التصور الذهني إلى التصور خارجها يكون بمناسبة خطوة واحدة حسب كلامكم يعني يقول مجد خطوة واحدة.
لا يعني بعبارة أخرى كذلك الآن أنت في ذهنك أكو جملة مفاهيم وأنت ساكت عندك مفهوم الإنسانية ومفهوم المودة ومفهوم المحبة ومفهوم الموالاة ومفهوم الإرادة ومفهوم النوم وكل ما عندك جملة مفاهيم. أنت شنو اللي خلاك قلت أنا أريد الزيارة؟ شنو اللي خلاك اختارت هذا اللفظ من دون الألفاظ واستعملته؟ ليش؟ ليس إلا اعتبار التلفظ خطوة في مقام تحقيق المراد. أنت من تقول أريد الزيارة معناته أنه لو أمامك شخص فرضا أمامك شخص عندك التزام وياه وأنا تريد تقطع الالتزام حتى تروح للزيارة، أو ما عندك أموال فأبحث عن من شنو يبذل لي زيارة، أو في مقام التعبير للآخر أنه أنا عندي شوق للزيارة حتى شنو مثلا يتوقف عن الحديث في جوانب مثلا بعيدة عن الأجواء الروحانية فد شيء بحيث تريد تبين، وإلا مفهوم الإرادة بما هو كلي فهو عندك قبل أن تعبر عنه، كما أن مفهوم الحب هم عندك، لكن من تجي تعبر لابنك وتقول له أنا أحبك هذا أحب الكل مفهوم مو المفهوم هذا جزئية الحب شيء. فهذا شنو تقول الجواب الأول أن المتبادر من هذه المفاهيم حينما تطلق لا يراد الكلي منها وإنما الجزئي، هذا جواب أول. جواب ثاني لمن؟ قلت جواب إن قلت المعنى مقيد بالإرادة الكلية قلت المتبادر أولا المتبادر كذا، ثانيا لو سلمنا أن المفهوم الكلي للإرادة هو قيد المعنى لازم أن تكون الأوضاع كلها من الوضع العام الموضوع له عام، صارت القضية عكسية بعد، صار بالعكس ما عندنا وضع عام موضوع له خاص بعد، لكن يصير عندنا كل الأوضاع من الوضع العام الموضوع له العام. واضح إن شاء الله. قال مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، يعني هذا إشكال لو قلنا بأن المعنى الموضوع له مقيد بالإرادة للزم أن تكون عامة الأوضاع عموما شبيها من الوضع العام والموضوع له الخاص، مع أن الشأن يلزم كون وضع عامة الألفاظ وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا. لماذا؟ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، نذكر راح الإرادة لللافظ معتبرة في المعنى فيما وضع له اللافظ، هذا بعد تعليل وتوجيه لماذا يكون الموضوع له خاص. فإنه لا مجال، هذا إشارة قلت فإن الشأن لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه في الموضوع له كما لا يخفى. ما يقول ماكو مجال أن واحد يجي يتوهم ويقول القيد مفهوم الإرادة لا جزئي الإرادة، هذا أصلا المصنف يقول ما يستحق أجاوبه. لا يتوهم واحد هيجي كما لا يخفى. وأما ما حكي عن العلم هذا كمل المطلب الأول، وهو هذا رأي المصنف خلاصة ما ذكرنا. أكو خلاف في الدلالة الوضعية، فصول قال ب اعتبار الإرادة وأنها قيد أو شرط لا يهم. المصنف يقول لها الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي لذات المعاني من دون قيد الإرادة، واستدل بثلاثة أوجه. الأول نفس ما تقدم أنه يلزم تقدم ما تأخر وتأخر ما تقدم. الثاني يلزم المجازية والتصرف. الثالث يلزم كون الأوضاع من الوضع العام الوضع له خاص وهو خلاف ما نجده. طب هذا المطلب الأول اكتمل. المطلب الثاني صاحب الفصول استشهد بكلام العلمين، فخلي نجي نشوف إذا كان عندنا مثل الشيخ الطوسي ومثل ابن الشيخ الرئيس دولة أوتاد علم المعقول، أوتاد هذا العلم في مثل التصورات والتصديقات، إذا كانوا يقولون بجزئية المعنى في الموضوع له جزئية الإرادة للمعنى، هاي مستحق التوقف. فلذلك المصنف عقد مطلب لبيان رأي العلمين يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.